ها نحن نلتقي من جديد مع هذا اللقاء من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات الإنجيل وأحداث حياة المسيح. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. أوشكنا على الانتهاء من الدراسة في الإنجيل بحسب البشير مرقس، وسنعود في ختام هذه الدراسة سنعود إلى العهد القديم لنتدارس معا سفر العدد، السفر الرابع من الكتاب المقدس. في الحلقة السابقة كانت تأملاتنا منصبة على الأحداث المستقبلية، وذلك في الأصحاح 13 من مرقس. لقد أورد المسيح نبوات محددة عن مستقبل العالم من بعده وعن مجيئه الثاني هو إلى هذا العالم. قلنا إن معظم هذه النبوات قد تحقق في القرن الميلادي الأول، فقد ظهر مسحاء كذبة، ثم واجه أتباع المسيح ضيقات كثيرة واضطهادات فتشتتت الكنيسة. ثم جاء الوقت حين حاصر الجيش الروماني بقيادة تيتوس مدينة القدس، فوقع الكثيرون بحد السيف، وعانت المدينة من المجاعة الرهيبة، وأخيرا سقطت بين يديه فأحرقها بالنار، ولم يبق فيها حجر على حجر. ولكن أيضا تحدث الرب عن أحداث لم تتم بعد، ولكنها ستتم في المستقبل كفترة الضيق العظيمة. وفي الختام طلب الرب منا انتظار عودته بالسهر والصلاة، موضحا ذلك بمثل العبد الذي سهر بانتظار سيده المسافر. هذا يتوافق مع إنجيل مرقس الذي يتكلم عن ربنا يسوع كالخادم العظيم. وانتهت خدمته على الأرض وذهب إلى مكان بعيد آخذا مكان السيد في الأعالي، لذلك أعطى سلطانا لعبيده ولكل رجل عمله المناسب محرضا على السهر. وفعليا كان هو الخادم الساهر الذي يؤدي عمله المعطى له من الآب بطريقة كاملة مرضية أمامه، وهو يريد أن يحفظ عبيده في روح الخدمة والسهر حتى مجيئه ظاهرا بالقوة والمجد لكي يكافئ كل واحد على خدمته. هناك مسؤولية على شعب الرب في ضوء الحقيقة أن يسوع سيطلب حسابا لدى عودته، فبالإضافة إلى الانتظار والصلاة علينا أن نعمل. هذا يأتي بنا إلى أطول أصحاح في إنجيل مرقس، وهو الأصحاح 14، ويحتوي على 72 آية. لا نرى هنا يسوع يجري الأحداث، بل تجرى الأحداث عليه من قبل الأعداء والأحباء. أتى الوقت ليسلم ولتنتهي خدمته الأرضية بما قاله عنه إشعياء: كشاة تساق إلى الذبح. أسلم نفسه بين أيدي البشر، مريم تدهنه للتكفين، يهوذا يخونه، بطرس ينكره، والسنهدريم يعتقله. ولكنه في واقع الأمر كان قد أسلم نفسه طوعا لمشيئة الآب. هذه الأعداد تقدم لنا المدخل إلى الأحداث الأخيرة من حياة المسيح على الأرض. كان عيد الفصح والفطير عند اليهود على الأبواب، وعيد الفصح هو العيد الذي يحتفل به الشعب اليهودي بذكرى إنقاذه من العبودية في مصر. كان الله قد حكم بهلاك الأبكار من الناس والحيوانات في مصر، وأوصى برش الدم على العتبة العليا وعلى قائمتي المدخل إلى المنزل لكي يعفو الملاك المهلك عن سكانه فلا يصيبهم ضرر. والله تعالى في ترتيبه الزمني للأحداث، والمسيح نفسه في تنفيذه لخطة الله الزمنية، حقق في نفسه عملية إنقاذي وإنقاذك وتوفير باب الرحمة والعفو لنا في نفس المناسبة، أي في الوقت الذي احتفل فيه اليهود بذكرى الخلاص من مصر والنجاة من الموت المحقق على يد الملاك. نعم، في نفس الذكرى مات المسيح فوق الصليب، ووفر بموته البديلي باب الإنقاذ الدائم، ليس لليهود فحسب بل لكل من يؤمن به. نحن إذن نسير الآن في ظلال الصليب، فقد أتت ساعة المخلص التي تكلم عنها مرارا في الأناجيل. ومن هنا تتصاعد الأحداث وتتداخل الظروف المحيطة، فتهيئ المناخ لتحقيق مشيئة الله لإنقاذ البشرية المعذبة التي تتمخض في أثامها. وهناك بحور لن نقدر أن نسبر غورها، وقمم لن نستطيع أن نرتقيها. إنها لحظات تتمرغ فيها نفسه بالوحشة والألم. في هذا الأصحاح والأصحاح الذي يلي نرى اتفاقا غريبا من نوعه، اتفاقا بين السماء والجحيم، النور والظلمة يسيران جنبا إلى جنب، البر والخطية يتجهان نحو الصليب، والله والشيطان أجمعا على صلب المسيح. أو بكلمات أخرى، نرى تلاقي مخطط الله السامي لإنقاذ الإنسان في المسيح مع مخطط الأرض الشرير للقضاء على المسيح مع مخطط جهنم الفاضح لوضع حد لرسالة المسيح على الأرض. أدعوك الآن إذا تفضلت مستمعي بالاستماع معنا إلى هذه القراءة من نص الإنجيل المقدس، وهي الآيات 9 الأولى من أصحاح تأملنا.
وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال تركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها.
في الاستعداد للفصح تتكاثف جهود رؤساء اليهود والكتبة لقتل المسيح، والشيطان الانتهازي يجد فرصة سانحة في قلب يهوذا فيتلبسه حرفيا. وسنرى أنه سيمضي إلى رؤساء الكهنة اليهود ويتفقون معا على خطة المؤامرة الشيطانية للقضاء على المسيح. كان في نيتهم أن ينتظروا انتهاء الفصح وانصراف الجموع حتى يتمموا مكيدتهم، إذ خافوا من هيجان الشعب الذي كان يحبه. ألم يأكل من يديه ويتمتع بشفائه؟ وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. يعطي يوحنا توقيتا لهذه الحادثة قبل 6 أيام من الفصح، ولكن لماذا إذن يضعها متى ومرقس قبل الفصح بقليل فقط؟ تذكر أن متى ومرقس لا يعطيان سرد حياة المسيح حسب التسلسل الزمني. كان هدفهما أن يضعا هذه الحادثة الرائعة بجانب فعلة يهوذا المشينة، وبذلك فهما يصوران المفارقة بين الظلمة والنور. الجميع كانوا يتحركون باتجاه الصليب ولكن بطرق مختلفة. مريم في بيت عنيا اتخذت طريق المحبة والنور، ويهوذا سار بغباوة ودوافع سوداء. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. يوحنا يخبرنا أن يهوذا هو الذي ابتدأ هذا الكلام، وكانت كلماته مناسبة لأطماعه. وكثيرا ما نجد الأمر ذاته في الخدمة المسيحية. لو أعطيت النقود ليهوذا، فماذا برأيك سيكون مصيرها؟ لو كانوا مخلصين لاستغلوا فرصا أخرى كانت متاحة لمساعدة الفقراء. عملت ما عندها، فقد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. فعلت ما بوسعها، هذا أقصى ما يطلبه الله منه. الأمر المدهش هو التمييز الروحي الذي كان لدى هذه المرأة ولم يكن متوفرا في الرسل. لقد دهنت جسده وحضرته للدفن وأشعرت الرب بذلك، وقد حفظ عبير طيبها طيلة القرون الماضية بالروح القدس حتى يومنا هذا، وما زال يملأ القلب بزكاوته. في غمر آلام المسيح وجد شخص يقدر ويفهم. صديقي، هل كسرت قارورة طيبك عند قدمي يسوع ليكون عبير لحياتك ولتكون بركة للآخرين؟ مستمع العزيز، هإن كلام المسيح لم يخب، لقد وعد الحاضرين قائلا، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. وها نحن اليوم نذكرها كما ذكرها كل سابقين وسيذكرها اللاحقون أيضا. ويقول الكتاب المقدس إن ذكر الصديق هو للبركة. وأي بركة تغمرنا حين نسمع ونقرأ قصة هذه المرأة؟ ما هي الذكرى التي ستبقيها أنت صديقي؟ الحقيقة أن ذلك يعتمد على موقفك من المسيح وتقييمك له. هل تراه يستحق كل ما تملك؟ الأمر اليوم لا ينحصر في قارورة طيب أو زجاجة عطر أو مال تدفعه، بل هي حياتك. هل تستأمن المسيح عليها؟ هل تحبه فوق رغباتك الشخصية ولا تبخل عليه بإرادتك وعقلك وعواطفك، بصحتك ووقتك وعمرك؟ هذا ما أرجوه. على النقيض من هذا المشهد، كان يهوذا الخائن يرسم لوحة خيانته بيد الغدر. شخصية يهوذا من أكثر الشخصيات سلبية في التاريخ المسيحي، لا بل في التاريخ كله. شخصيته لم ينجح في تصويرها أعظم الكتاب مثلما نجح في كشفها الإنجيل المقدس. ولكن حسبي وخوفي أن تكون هذه الشخصية صورة مصغرة وممثلة لجانب خطير من جوانب طبيعتنا البشرية. ذكرت سابقا أن الشيطان تلبس يهوذا، وما هذه إلا صورة واحدة للعهد الذي ربط الأرض بالجحيم. لقد اختار الإنسان عموما أن يتحالف حتى مع الشيطان في سعيه لمحاربة الله. كيف لا والشيطان هو المسؤول الأول عن خطية الإنسان الأول في الجنة، وليس هدف له سوى زرع بذور الشقاق والابتعاد بين الإنسان وخالقه. وهكذا لم يوفر فرصة في أن يجد مسكنا له في قلب يهوذا، ولم يوفر جهدا في أن يحتل ضمائر وأذهان رؤساء الكهنة اليهود.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل الرابع عشر من مرقس من العدد العاشر وحتى 21.
ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من 12 مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما، فأعدا الفصح. ولما كان المساء جاء مع 12، وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم، إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد.
لقد صور شكسبير وغيره من أعاظم الكتاب الحقد الإنساني واللؤم والطمع عبر ما كتبوا، لكن كما أشرت يضيع لونها وتضمحل قوتها وتأثيرها أمام تصوير الإنجيل المقدس لشخصية لا خيالية بل واقعية جسدت اللؤم والحقد والطمع، ليس ضد إنسان عادي بل ضد المسيح نفسه. هنا نرى يهوذا في أعمال ظلمته، كان يعد العدة لقتل يسوع، ينتظر الموعد المناسب لخيانته، ولكن الرب يكشف طبته ويطلب منه في إنجيل يوحنا قائلا: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. فلا بد أنه أسرع بعد ذلك لرؤساء الدين ليستعجلوا الأمر. مستمعي الكريم، سهل جدا علينا اليوم أن ندين رؤساء اليهود وأن ندين يهوذا الإسخريوطي الذي حبك خيوط المؤامرة معهم لتسليم المسيح وأن ننعته بالخيانة، ولكن حتى لا نقع في شرك الحكم على الآخرين وتجاهل حقيقة نفوسنا، أظن يكون من الأفضل أن يسأل كل واحد نفسه سؤالين اثنين: ترى مع من تحالفت أنا؟ هل تحالفت مع الشيطان ضد الله؟ وثانيا، هل استفدت أنا شخصيا من موت المسيح البديلي عني، وبالتالي ضمنت إنقاذي من الدينونة؟ والآن يتناول الرب يسوع عشاء الفصح الأخير مع تلاميذه. كان يجب أن يؤكل هذا الفصح مع خبز فطير، والتلاميذ أعدوا العشاء حسب الناموس، أما الرب فكان سيتمم لهم المعنى الحقيقي للفصح. قصة التحضير هنا تبين بشرية المسيح الكاملة وفي نفس الوقت علمه الكلي بالأمور. لابد أن هذه العلية كانت لأحد أتباعه غير المذكورين في الأناجيل. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما فأعدا الفصح. كان هذا العشاء الأخير مناسبة خاصة للرب وتلاميذه، لم يكن يريد فيها رفقة من أي نوع. في الوقت المناسب كان الرب سيسلم نفسه إلى أيديهم ليصلبوه. لن يكون ذلك طبقا لجدولهم الزمني بل لجدوله هو، وهذا شيء عجيب. الوجبة التي تلت هذه والتي أكلها الرب مع تلاميذه كانت إفطارا من السمك على شواطئ بحيرة طبرية، وذلك بعد قيامته من بين الأموات، وكان هذا الوقت في كلتا المناسبتين وقتا رائعا للشركة مع تلاميذه. الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي، فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ عرف كل واحد من التلاميذ أنه قادر على ارتكاب فعلة كهذه، ولو أنك لم تكتشف بعد فسادك وخطيتك فأنت لم تكتشف شيئا بعد أخي الكريم. هناك الكثيرون اليوم الذين لا يدركون أنهم خطاة يسيرون بخطى سريعة نحو هلاك محتم، حتى بعض الموجودين في الكنيسة لا يدركون ذلك، وهناك آخرون يعرفون أنهم قادرون على أن يديروا ظهورهم للرب. كل واحد منا يمكن أن يسأل: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. قرار الخيانة كان منوطا بيهوذا، كانت لديه الفرصة لثلاث سنوات وهو مع يسوع. قال المرنم: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. يسهل علينا مستمعي أن نقوم اليوم وبعد 2000 سنة من الحادثة أن نقوم بإدانة هذا المدعو يهوذا الإسخريوطي.
لكن إن يجرؤ أحد أن يشير بالإصبع إلينا نحن ويتهمنا بالخيانة ضد المسيح أو بالتآمر عليه، ترانا ننقض عليه انقضاض النسر على فريسته. لكن مهلا أرجوك، فلو تأمل كل منا حياته لحظات فقط لاكتشف مواقف عديدة، بل ربما يعيش اليوم موقفا مشابها من المسيح.